الواحدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، نبدأها بالعناوين. الجيش الإيراني يؤكد ضرورة مغادرة أمريكا والقوات الأجنبية منطقة غرب آسيا. إيران تشجب قيام الولايات المتحدة بحجب مواقع إعلامية تابعة لمحور المقاومة. ردود أفعال عالمية متتالية على الإجراء التعسفي الأمريكي لحجب مواقع المقاومة. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني الجميع التعاون مع الرئيس المنتخب السيد إبراهيم رئيسي وحكومته الجديدة، قائلا: نحن نظام واحد وشعب واحد، والكل معنيون بالتعاون والدعم. وقال روحاني في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء أن الثورية تتمثل بعدم نسيان الأهداف المهمة. وأشار روحاني إلى أن مشاركة المواطنين في الانتخابات رغم المشاكل التي يعانونها ورغم الحرب الاقتصادية هي رسالة إلى أمريكا بأنها انتهجت المسار الخاطئ ولم تنجح في ثني المواطنين عن الاقتراع أو عزلهم عن النظام. أكد نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد مهدي رباني ضرورة انسحاب القوات الأجنبية وخاصة الأمريكية غرب آسيا من أجل ضمان استقرار المنطقة. وقال العميد رباني في الاجتماع السنوي لمؤتمر موسكو للأمن الدولي أن تنظيم داعش التكفيري كان أحد نتاج الإدراك النفعي وتسويق الأمن في السنوات الأخيرة من قبل قوى الهيمنة. وأضاف العميد رباني: لا تزال العديد من العوامل التي ساهمت بزعزعة الاستقرار وظهور الأفكار المتطرفة تعرقل عملية إرساء الأمن وإعادة بناء البلدان المنكوبة بالأزمات، مؤكدا ضرورة أن تتعاون الدول المستقلة فيما بينها من أجل استقرار العالم. شجبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيام الولايات المتحدة بحجب مواقع قنوات إيرانية وقنوات تابعة للمقاومة الإسلامية وعربية. وقال رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية محمود واعظي إن هذه الخطوة الأمريكية تظهر الإزدواجية في مواجهة الحريات وتخالف حقوق الإنسان حول التبادل الحر للمعلومات. وأكد واعظي أن هذه الخطوة الأمريكية تكشف زيف ادعاءات واشنطن وحلفائها حول الحرية والشفافية. وتوعد واعظي ملاحقة هذه الخطوة المرفوضة قضائيا في الأروقة الدولية. بدوره قال وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آزري جهرمي أن الخطوة الأمريكية بحجب مواقع محور المقاومة الإعلامية دليل على إفلاس واشنطن. حول ردود الفعل المتتالية على الإجراء التعسفي الأمريكي لحجب مواقع المقاومة وتكميم الأفواه وتغييب الحقائق عن الشارع العربي والدولي، نتابع التقرير التالي.
قرصنة أمريكية جديدة كعادتها في انتهاك الحريات وتحت مزاعم لرعاية حق التعبير، أقدمت الحكومة الأمريكية على إغلاق مواقع تتبع لمحور المقاومة، منها قنوات العالم وبريس تي في الإيرانية والمسيرة التابعة لحركة أنصار الله في اليمن.
هذه الخطوة الأمريكية تظهر الازدواجية في مواجهة الحريات وتخالف حقوق الإنسان حول التبادل الحر للمعلومات، كما تكشف عن زيف ادعاءات أمريكا وحلفائها حول الحرية والشفافية.
وشددت وكالات الأنباء الإيرانية على أن الإدارة الأمريكية تنتهك حرية التعبير بهذا التصرف، وأنها تستهدف المواقع الإخبارية في محور المقاومة. ووصف المكتب الصحفي للبعثة الدائمة لإيران في الأمم المتحدة بنيويورك قيام أمريكا بحجب مواقع إيران بأنه محاولة لتقويض حرية التعبير.
الخطوة الأمريكية بحجب مواقع محور المقاومة الإعلامية دليل على إفلاس واشنطن. طبعا هذه ليست المرة الأولى، ولدينا الاستعدادات اللازمة لمواجهة هذه الهجمات.
وقال نائب رئيس اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية محمد الحمد في تصريح لقناة العالم أن هذا الفعل يعتبر مصادرة لحقوق النشر وسرقة لحقوق الآخرين، ويكشف عن زيف ادعاءات الولايات المتحدة بخصوص حرية التعبير.
كل هذا يندرج حقيقة في إطار التخبط في الإدارة الأمريكية وكذلك كشف الزيف الأمريكي بخصوص حرية التعبير، بينما نحن نشاهد الآن مواقع وقنوات تابعة للإرهاب بشكل مباشر.
وأكدت حركة المجاهدين الفلسطينية أن هذه العربدة الأمريكية التي تهدف إلى تكميم الأفواه وتغييب الحقيقة عن الشارع العربي والدولي تثبت قوة وتأثير الإعلام المقاوم على شعوب المنطقة وأحرار العالم، وأن رسالة المقاومة تؤذي قوى الاستكبار العالمي. ونددت قناة المسيرة بالقرصنة الأمريكية والمصادرة لحقوق النشر دون أي مبرر أو حتى إشعار مسبق.
أكدت الخارجية الإيرانية أن الإدارة الأمريكية الحالية تمضي على مسار الإدارة السابقة التي لن تجني من ورائه سوى الهزيمة والمضاعفة. وقال متحدث الخارجية خطيب زادة أن حجب مواقع محطات مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية محاولة ممنهجة لتقويض حرية التعبير، وإيران ستتابع القضية عبر القنوات القانونية. بدورها اعتبرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الاستيلاء على نطاق الانترنت المستخدم من قبل وسائل إعلام المقاومة بأنه انتهاك صارخ لحرية التعبير، ويكشف النزعة الاستكبارية لواشنطن وتجاهلها المتعمد للقوانين الدولية. يذكر أن القضاء الأمريكي أمر يوم أمس بحجب مواقع العالم والكوثر وبرس تي في والمعلومة والمسيرة وكربلاء وفلسطين اليوم. قال مساعد هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لشؤون الإعلام الخارجي بيمان جابلي أنه بعد انتصار المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس كنا نتوقع أن نتعرض للمضايقات، وتعليقا على قرار أمريكي حجب مواقع إلكترونية لفضائيات إيرانية أكد جابلي أن المحطات الإعلامية هي من أسباب إفشال مخططات أمريكا في المنطقة، مضيفا أن المهم لدى واشنطن إسكات صوت المقاومة. وقال إنه حتى لو تعرضنا لضغوط على موقع ما فسوف ننتقل إلى مواقع وعناوين أخرى، مشددا على أن تأثير محتوى إعلام المقاومة على الرأي العام العالمي والإسلامي أقوى بكثير من الإعلام المعادي. لنستمع إلى ما قاله بيمان جابلي مساعد هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لشؤون الإعلام الخارجي بهذا الخصوص.
ليست هذه المرة الأولى لتعرض قنوات المحور المقاومة بما فيها قناة العالم والقنوات الأخرى بما فيها البريس تي في والكوثر وقنوات أخرى متعددة لمثل هذه المضايقات. وبصراحة لما انتصر الشعب الفلسطيني في المواجهة الأخيرة مع الكيان الصهيوني في غزة وغيرها من الأراضي الفلسطينية وانتصر الشعب الفلسطيني، نحن كنا نتوقع اليوم التالي من صباح الانتصار أن نتعرض لمثل هذه المضايقات، لأننا في المرات السابقة كذلك تعرضنا لمثل هذه المشاكل والضغوطات، ولكن هذه المرة تعرضنا لأبشع أنواع الضغط والمضايقة للقنوات الإعلامية التي تفضلتم وسميتموها، وهي هذا وأقدم على حجب الموقع. نحن كنا قد تعودنا على حجب وعلى وقف نشر بعض المضامين على شبكات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والتويتر واليوتيوب، وحتى حجب مؤقت لمثل هذه المنصات، ولكن هذه المرة الموقع الأساسي للقناة التي يعتبر الملجأ والموقع الأساسي لنشر المضامين والمحتوى للقنوات تعرض للمصادرة وليس الحجب. هذه المصادرة وهذا التصرف الغير القانوني كانت لأول مرة كنا قد تعرضنا لمثل هذه الإقدام، ولكننا قد حذرنا أنفسنا لمثل هذه الضغوطات، لأننا نعتبر أنفسنا شركاء في محور المقاومة، نعتبر قنواتنا شركاء في انتصار الشعب الفلسطيني، نعتبر قنواتنا شركاء في انتصار الشعب اليمني والعراقي والسوري والبحريني. وبما أن الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة بما فيها النظام السعودي والكيان الصهيوني قد تعرضوا لفشل وإهباط كبير جدا في مواجهة الشعوب على الأرض، الولايات المتحدة تنتقم من وسائل الإعلام كشركاء هذه المقاومة. يعني الولايات المتحدة وحلفائها لم يستطيعوا الانتصار على الأرض، ولكنهم يريدون أن يغيروا الميدان ويغيروا الساحة ويصبوا يعني كأس غضبهم على هذه الوسائل، وسائل الإعلام، كشركاء للمقاومة. إذن نعتبر هذا تصرف يعني انتقامي من الولايات المتحدة ضد هذه الوسائل، وسائل الإعلام لمحور المقاومة.
أصدر الأمين العام لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية سماحة الشيخ كريميان بيانا استنكر فيه حجب واشنطن مواقع إلكترونية وحسابات لبعض القنوات والمؤسسات العضوة في الاتحاد. من جهتها دانت قناة نبأ السعودية المعارضة حظر الإدارة الأمريكية لموقعها ولمواقع وقنوات صديقة تنشر الحقيقة، مؤكدة على زيف ادعاءات إدارة بايدن التي تتحدث عن حقوق الإنسان. كما نددت قناة المسيرة اليمنية بالقرصنة الأمريكية والمصادرة لحقوق النشر دون أي مبرر أو حتى إشعار مسبق، واعتبرت الحظر انتهاكا سافرا لحرية الرأي والتعبير. كما دانت حركة النجباء العراقية قيام الحكومة الأمريكية بإغلاق عدد من المواقع الإلكترونية التابعة للقنوات الفضائية في العراق وإيران. من جهتها دانت حركة أنصار شباب ثورة فبراير في البحرين حجب مواقع لجبهة المقاومة تابعة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية ومواقع إلكترونية إيرانية. قال نائب أمين عام اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية ناصر أخضر أن تاريخ الاستهداف الأمريكي للإعلام المقاوم طويل، داعيا إلى الوقوف في وجه الهجمة الأمريكية على الإعلام المقاوم. لنستمع إلى ما قاله نائب أمين عام اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية ناصر أخضر.
القوة والهيمنة لا تمنح أي جهة وأي دولة في العالم وأي منظمة في العالم أن تمارس سلطتها وهيمنتها على من تريد وأن تفرض قوانينها بالشكل الذي تريده. لذلك لا يحق ابتداء كجواب مبدئي من الولايات المتحدة الأمريكية أن تمارس هذه الهيمنة التي تسميها قانونية، وهي في الحقيقة ليست قانونية على الإطلاق، إنما هي مستمدة من هيمنتها على الوسائط التكنولوجية الحديثة وقدرتها على النفوذ في إدارات الشركات العابرة للقارات والقوميات التي تتحكم بوسائل التواصل الاجتماعي، والذي هو فضاء مشترك لجميع من هو على الكرة الأرضية من منظمات وحقوق وشعوب وجماعات، وبالتالي فهي لا يحق لها أن تقوم بما قامت به على الإطلاق. تاريخ الاستهداف الأمريكي للمؤسسات الإعلامية ليس قليلا، ونحن على مسافة قريبة مما فعلته ربيبة أمريكا وما فعلته حليفة أمريكا في المنطقة من تدمير للمؤسسات الإعلامية الفلسطينية في معركة سيف القدس، ومن قبلها استهدافها لمؤسسات إعلامية فلسطينية وعربية وخاصة قناة المنار وإعلام المقاومة في لبنان. فلذلك ليس غريبا ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية. أما عن استهدافها لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، مما لا شك فيه أن هذا الاتحاد قد لعب دورا كبيرا في فتح السياسات للإدارات الأمريكية في هذه المنطقة، مما أدى إلى تراجع هيمنتها وسلطتها في هذه المنطقة، مما جعلها تنزعج كثيرا ولم تكن قادرة على رد الكلمة بالكلمة والصوت بالصوت، فأقدمت على هذا المنع القسري القهري لوسائل الإعلام من الوصول إلى الجمهور، مخافة أن تبقى أمريكا على حقيقتها وأن تتمدد القناعات والأفكار الكبيرة والمهمة والمعنويات العالية لشعوب المنطقة في المواجهة، فبالتالي أقدمت على هذه الخطوة لإسكات هذا الصوت المقاوم.
قال المتحدث باسم اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية عدنان العربي أن أمريكا تقف اليوم عاجزة أمام الإعلام المقاوم، حيث أن المؤسسات الإعلامية المستهدفة مارست دورها الكبير في نقل صورة حقيقية عن أمريكا. وفي حوار له بمناسبة حجب الحكومة الأمريكية لعدد من مواقع الإعلام المقاوم، شدد عدنان العربي على أن أمريكا تقف اليوم عاجزة أمام المؤسسات الإعلامية، وأن هذا يؤكد انتصار المقاومة. قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف اليوم الأربعاء أن المفاوضات لاستعادة عمل خطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني وصلت عمليا إلى النهاية. وأشار ريابكوف في مؤتمر صحفي في موسكو اليوم: أستطيع أن أقول إننا وصلنا عمليا إلى المستوى النهائي، وهذه ليست مبالغة، مشيرا إلى أن الخطوة الأخيرة هي الأصعب، وسيتم اتخاذ جميع القرارات السياسية البعيدة المدى في عواصم الدول المعنية. اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر محلية بأن 73 مستوطنا اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. هذا وأغلقت قوات الاحتلال كل الطرق المؤدية إلى جبل الصبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس. أعلن الجيش السوري استعداده لتمشيط جبال تدمر الشرقية، مؤكدا تنفيذ استهدافات متعددة لمواقع تنظيم داعش الإرهابي. وقال مصدر عسكري سوري أن الجيش قتل إرهابيين خلال تمشيطه باديتي حماه وحمص ليبلغ عدد الذين قضوا بنيرانه منذ السبت الماضي 80 إرهابيا، فيما استهدفت المقاتلات الروسية مواقع داعش تزامنا مع العمليات البرية بحثا عن مخابئ المسلحين في البادية. إلى ذلك أفادت مصادر خبرية بإصابة عدد من الجنود الأتراك إثر استهداف طال قاعدة عسكرية تركية في جبل الزاوية جنوب إدلب. اشتعلت موجة غضب شعبي في صيدا اللبنانية وضواحيها بعدما تسبب نقص إمدادات المازوت في إطفاء عدد كبير من مولدات الكهرباء في المدينة. وقالت مصادر إعلامية لبنانية أن الغضب الشعبي في صيدا تمثل بقطع عدد من الطرقات بالإطارات المشتعلة والسيارات وحاويات النفايات، تعبيرا عن غضبهم من تأزم الأوضاع والانقطاع المستمر بالكهرباء والغلاء المعيشي المستفحل. هذا وحذر خبراء عسكريون في لبنان من انهيار الوضع الأمني في حال بقاء الأمور على حالها خلال أشهر، لأن الوضع المعيشي والاقتصادي والاجتماعي يزداد سوءا. نفت وزارة الدفاع التونسية مشاركتها في مناورات بحرية مشتركة مع الكيان الإسرائيلي بالبحر الأسود، وأكدت الوزارة أن ما يتم تداوله نقلا عن وسائل إعلام أجنبية بخصوص مشاركة عنصر من جيش البحر التونسي في المناورة لا أساس له من الصحة. وكان أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي وجه رسالة للرئيس قيس سعيد تطالبه بتوضيح مشاركة الجيش التونسي في مناورات مشتركة بالبحر الأسود مع الكيان الإسرائيلي. عادت إلى الواجهة من جديد قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي عقب وثيقة كشفت عنها صحيفة نيويورك تايمز قدمها مسؤول كبير في شركة أمنية خاصة إلى إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال مثوله أمام لجنة في الكونغرس. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي عادت إلى الواجهة من جديد عقب وثيقة كشفت عنها صحيفة نيويورك تايمز قدمها مسؤول كبير في شركة أمنية خاصة إلى إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال مثوله أمام لجنة في الكونغرس. الصحيفة الأمريكية أكدت أن 4 من أفراد وحدة الكوماندوس التي اغتالت الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018 تلقوا في الولايات المتحدة تدريبا شبه عسكري بموافقة من وزارة الخارجية الأمريكية. الصحيفة أكدت أن التعليمات صدرت لأن الوحدة السرية المسؤولة عن مقتل خاشقجي كانت قد نفذت حملة واسعة من الخطف والاحتجاز والتعذيب للمواطنين السعوديين التي أمر بها ولي العهد محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للسعودية لسحق المعارضة داخل المملكة. ووفقا للصحيفة فإن 4 من عناصر وحدة الكوماندوس تلقوا تدريبا من قبل شركة أمنية أمريكية خاصة تدعى تير وان جروب، بموجب تصريح أصدرته للمرة الأولى إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2014. وأوضحت الصحيفة أن هذا التدريب استمر حتى بداية عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وفي هذه الوثيقة الخطية اعترف لويس بريمر كبير المسؤولين التنفيذيين في الشركة الأمنية بتدريب 4 أعضاء من فريق قتل خاشقجي عام 2017 في إجابات مكتوبة على أسئلة أعضاء الكونغرس، مشيرا إلى أن 2 منهم تلقيا نسخة أولى من هذا التدريب بين عامي 2014 و2015. وزارة الخارجية الأمريكية رفضت التعليق على هذه المعلومات، مشددة في الوقت نفسه على أهمية الاستخدام المسؤول للمعدات والتدريبات العسكرية الأمريكية. وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس إن هذه الإدارة تدرس الردود المناسبة عند حدوث انتهاكات. وكان تقرير أمريكي قد نشر في شباط فبراير أفاد بأن 7 عناصر من وحدة النخبة المكلفة بحماية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كانوا في عداد فرقة الكوماندوس التي اغتالت خاشقجي.
مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساؤكم بألف خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، فكونوا معنا. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في 1:31. في 2:15 تستمعون إلى إعادة برنامج أرض المقاومة، تمثيلية الإذاعة في 2:46 وعلى مدى نصف ساعة. صفحات من التاريخ، يأتيكم هذا البرنامج في 2:30.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم، سلام من الباري عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم ونقدم لكم تلاوة منتخبة من آية ذكر الحكيم، وهي بصوت القارئ محمود الشحات محمد أنور، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة سورة الطارق المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لم ما عليها حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب إنه على رجعه لقادر فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، و إيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام. سمات العدل والرحمة في حكومة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه المحاضرة ستقدم لأسماعكم الكريمة بصوت المحاضر فضيلة الشيخ باقر المقدسي. وقتا طيبا وهادفا نتمناه لحضراتكم.
صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الميامين. ما ضل من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تصريحات متعددة عن الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه، بعضها مذكور في نهج البلاغة، وبعضها السيد الرضي لم يذكرها في نهج البلاغة، وإنما هي أحاديث وردت عنه أو تصريحات أو إخبارات غيبية متناثرة في كتب الحديث وكتب التاريخ. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يحلف في أول كلامه هذا لأنه يريد أن يقرر شيئا، ومعلوم أن القسم إنما يقدم حتى المستمع والمخاطب يطمئن من صدق القول وصدق الخبر وصدق الأمر. والذي فلق الحبة وبرأ النسم هو الله سبحانه وتعالى، فالق الحب والنوى، وهو الله البارئ. فيحلف بالله العظيم يقول لتعطفن، يعني هم استعمل اللام للتأكيد هم استعمل نون التوكيد، ما قال تعطفوا، لا تعطفوا هم ما قال، لتعطفن، تأكيدين جاب بالإضافة إلى تأكيد القسم. لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها، شماس فلان حيوان شموس إذا قيل يعني مضطرب مخالف غير وديع غير ذليل، فتشوف ناقة شموس يقال مركب شموس وإلى آخره، مقابل مركب ذلول يعني مطيع هين. يعبر عن الدنيا بأنها بالنسبة إلى أهل البيت شموس، يعني ما اتفقت مع أهل البيت هذه المدة الطويلة، ودائما هي على خلاف وعلى عناد، وجموح وشموس بالنسبة إلى أهل البيت غير دليلة وغير طيعة، والأمور غير هينة بالنسبة إلى أهل البيت، وتشوف وين ما يضعون يدهم. حتى لما استلم الإمام أمير المؤمنين الحكم عادة الحاكم يطاع، وعادة الناس تخشى من الحاكم، ترجوه تخافه. مع هذا كله الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا، لأنه كان يمشي بينهم بالعدل، والجماعة ما كانوا يخافون من علي سلام الله عليه. ليش؟ لأن الإمام ما كان يسوقهم بالعصا ولا كان يقتلهم بالسيف، إلا ذاك الذي كتب الله تعالى عليه القتل باعتبار متمرد على الجمهور على الأمن العام ويخرج على الأمن العام للناس، ذاك شيء آخر. وإلا بقية الناس كان يحاول بالموعظة والإرشاد وما شابه أن ينصحهم أن يعظهم، وكثير من الناس يجب أن يساقوا بالعصا والقوة ويعيشوا بين الرغبة والرهبة حتى يطيعوا. المهم أن الإمام كان يعلم، يقول أنا أعلم بما يصلحكم ولكنني لا أريد أن أصلحكم بإفساد نفسي، لأن هذا الإنسان المعصوم الذي يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت، يطون الدنيا كلها أجي إلى نملة ما أخذت لها جلب شعيرة أقول هذا أخذ ظلما منه، ما مستعد. هذا وين مقابل ذول اللي على حساب دراهم وعلى حساب دنانير قليلة يقتلون الناس يسفكون الدماء يظلمون؟ أما والله لأن أبيت على حسة السعدان مسهدا أو جر في الأغلال مصفدا، أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحكم. هذا منهج الإمام وهذا عدل الإمام، ولذلك قيل عن الإمام علي سلام الله عليه الإمام علي صوت العدالة الإنساني، وبعض المفكرين يقول علي قتله عدله، قتله عدله، والمجتمع بي شياطين وبي أغبياء، والشياطين دائما يعملون، لأن أكو ناس أغبياء في المجتمع دائما ينخدعون، وذول الشياطين يردون يمررون أمورهم على هؤلاء، ولذلك يأخذون مجال ويحصلون مجال ويحصلون أناس اللي يتبعونهم ويسمعون قولهم، فبعد يضيع الحق بين هؤلاء. على كل حال، وبالنسبة إلى بقية أهل البيت سلام الله عليهم فالدنيا شموس معه وستبقى هكذا، فالإمام سلام الله عليه يقول وهو يعد بعد هالكم قسم اللي أقسم صلوات الله وسلامه عليه لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها، بعد شماسها، عطف الضروس على ولدها. الضروس يعني الناقة أو الدابة اللي عادة إذا أراد أن يحلبها الحالب تنطحه أو ترفسه أو تؤذيه. على كل حال يعني سيئة الأخلاق، سيئة الحركات. بس هاي الناقة الضروس والشموس وهاي غير الطيعة، راح يجي يوم تصير طيعة، راح يجي يوم تصير عندها عاطف على أولادها، تصير عندها عطف علينا، مثل ما الناقة الضروس تصير عندها عطف أحيانا على ولدها، لأن بالنسبة إلى ولدها يصير عندها عطف، بالنسبة إلى الآخرين لا. وهذا وعد جميل جدا من الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ويبشر بالخير ويفرح المؤمنين. ثم تلا هذه الآية الكريمة كشاهد على ما يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وإن كان الآية الكريمة وردت في سورة القصص في قصة صراع موسى مع فرعون، زين، والحديث يجري هنا بالنسبة إلى ذلك الموقف، موقف بني إسرائيل وموقف فرعون، وشلون كان يذبح أبناءهم، يستحيي نساءهم، يظلمهم، جعلهم شيعة إلى آخره. فالله تعالى وعد بأنه سينصر موسى عليه السلام وينصر أتباعه وأشياعه من بني إسرائيل المستضعفين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، آية اللي وراها. لكن في كثير من الروايات الآية يعتبروها غير منحصرة بأولئك، وإنما تنطبق في كل عصر، تنطبق في كل زمان. ومن جملة الأزمنة أيضاً زمان الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه، لأنه وعد الله تعالى سيتحقق بنصر المستضعفين وجعلهم أئمة وجعلهم الوارثين للأرض، والعاقبة للمتقين. هل معنى هذا يتكرر في أحاديث وفي آيات متعددة؟ وهنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يؤكد هذا المعنى في ثنايا نهج البلاغة. أكو أماكن أخرى كلمات أكو للإمام سلام الله عليه، وإن كان السيد الرضي أعلى الله مقامه عادة يقتطف وينتقي من كلمات وحكم وخطب الإمام، يعني أحيانا الرسالة أو الخطبة ما يجيبها كاملة، وإنما مقتطفات يأخذ منها. ولذلك قد تشوف الأول مقطوع أو في الوسط قطع أكو أو ما شابه ذلك، إلا لازم الإنسان يراجع مصادر نهج البلاغة، يحصل القطع الأخرى اللي كانت في زمان السيد الرضي أعلى الله مقامه واختار منها قسما من المصادر ما موجودة الآن، قسم موجودة لكن قسم ما موجودة. على كل حال يتحدث الإمام أمير المؤمنين عن بعض مواصفات الإمام الحجة سلام الله عليه وبعض أعماله في ثنايا نهج البلاغة، فيقول: يعطف الهوى على الهدى. إذا عطفوا الهدى على الهوى، ويعطف الرأي على القرآن. إذا عطفوا القرآن على الرأي، شنو معنى كلام الإمام؟ يقول الناس أو بعض الناس بدال ما يأخذون بالهدى أخذوا بالهوى، بدال ما هوى النفس هذا اللي عندهم يتركونه ويأخذون بالهدى، هم يحاولون أن يأخذوا بالهوى ويتركوا الهدى. كذلك بالنسبة إلى القرآن، بدال ما يأخذون بالقرآن يأخذون بالرأي. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. لأن الآراء تختلف، وكل من عنده هواية، وكل عنده حب، وكل من عنده ربع وعنده حزب، وكل حزب بما لديهم فرحون. فيريد يفسر القرآن على رأيه، ويريد يجيب الآيات البينات كشاهد على انحرافه وعلى ما يعتقد، وإن كان يعتقد سوءا. نعم، ما ورد من الأحاديث الصحيحة والتفسير الصحيح هذا مو أخذ بالرأي، هذا مو أخذ بالرأي، هذا أخذ بال إما أن الكتاب يفسر بعضه بعضا، وإما الأخذ بالآثار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أهل بيته الطيبين الطاهرين الذي نزل القرآن عليهم. وهذا مو أخذ بالرأي، وإنما هذا أخذ بالسنة والكتاب. لكن هذا الذي يفسر القرآن برأيه هذا يتلاعب بالقرآن. الإمام الحجة المنتظر إذا إجا يرد كل شيء إلى أصله الصحيح، بعد يوخر الهوى ويستبقي الهدى، ويوخر التفسير بالرأي ويخلي التفسير بالقرآن الكريم. من جملة المقتطفات التي ذكرها هنا أكو قطعة محذوفة وما وجدناها. على كل حال يتحدث الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عن الإمام الحجة في زمانه ماذا يجري، بعض الحوادث التي تجري في زمانه، فيقول شوف شنو من قضايا ما أدري تنتظرنا تستقبلنا، تستقبل البشرية والإنسان لازم يكون على حذر. تقوم بكم الحرب على ساق، بادية نواجذها، مملوءة أخلافها، حلوة رضاعها، بعد علقما عاقبتها. سهي قطعة ثم نروح للقطعة الأخرى. يظهر أن هناك حرب ضروس ستقع، لأنه إذا يردون يعبرون عن شيء بأنه شديد أو حرب شديدة يقول قامت الحرب بهم على ساق أو بكم على ساق لشدتها. ثم الإمام ما اكتفى بهذا، يريد يوصف الحرب وحالة الحرب وحالة المحاربين. يقول بادية نواجذها، النواجذ نواجذ يعني الضروس، ضروس عادة الحيوان المفترس إذا إجا يريد يحمل ويريد يفترس زين معناه يطلع أسنانه، يبدي أسنانه، يبدي نواجذه. فهذا تعبير استعارة، هذا عن من استعارة؟ عن أن الجماعة شو شكوا عندهم أسلحة، شو شكوا عندهم وسائل حرب وسائل دمار، يظهروه يطلعوه. وتأكيد الثاني أيضا على هذا المعنى مملوءة أخلافها، الأخلاف يعني الأفداء زين الأضراع، مملوءة أخلافها يعني يظهر أن عتاد عندهم كثير، عتاد عسكري كثير عندهم، ويعتمدون على هذا العتاد العسكري بالإضافة إلى ما يستعملونه في الحرب. ثم حالتهم شلون؟ عندهم نشوة، عندهم لذة بالحرب، عندهم سيطرة باعتبار الأمور بيدهم والقضايا بأيديهم، يرون أنفسهم أقوى العالم. لهذا يقول الإمام سلام الله عليه حلوة رضاع، حلوة رضاعها. طبعا الطفل لما يرضع يرضع مستانس مستلذ. بعد من جملة الأشياء اللي يضرب بها المثل كمثلا حب الطفل إلى ثديي أمه أو إلى محالب أمه أو إلى الرضاع زين، هذه حالتهم. بعدين الإمام سلام الله عليه يقول القضية ما راح تستمر هكذا، هذه أول الحرب، ثم تنعكس القضية عليه. علقم عاقبتها، عاقبتها تكون مرة في أفواههم، عاقبتها تكون بضررهم ذول اللي أنشبوا القتل وأنشبوا الحرب وهيجوا العالم، بناهم على أنهم يسيطرون على الدنيا وعلى الناس، لكن بعد مدة من الزمن تنقلب الأمور بالعكس تصير بالنسبة لهم. والحرب أول ما تكون فتية مثل الفتاة الجميلة ترمي بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتبكت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات خليلي، شمطاء جزت رأسها وتنكرت مكروهة للشم والتقبيل. عمرو بن معدي كارب شجاع هو، لكن عنده وصف جميل، هذه ثلاث أبيات يصف بها الحرب. كثير من الناس اللي ما يفكرون للحرب ترى بها دمار، بها مشاكل، بها قاتل، بها كذا، ما يفكرون. إذا شوية عنده قوة يهجم، ما يفكر بالمستقبل شي يصير، يثير الحرب. لكن أولها حلوة، مثل فتاة جميلة وكل واحد يحبها وكل واحد يتعشقها، لكن بعد ذلك كل ما تستمر الحرب معناه تبدو مساوئها، إلى درجة بحيث هم اللي أججوا نار الحرب يقومون يكرهونها، يقومون يستغيثون ويطالبون بالصلح ويطالبون بإيقاف الحرب. ولا وغداته حين مناص. فالإمام سلام الله عليه قال ينطي هيك أوصاف، ثم ما اكتفى بهذا، قال ألا وفي غد لا تدرون، وفي غد لا تعلمون ماذا يكون. شنو يكون يا أمير المؤمنين؟ يقول صلوات الله وسلامه عليه يأخذ الوالي من غيرهم القوم على مساوئ أعمالهم. شوف من كلمة أولا الوالي، يعني إحنا نقدر نستفيد من القرائن كما أن الشارحين لنهج البلاغة ولهذه الكلمات يقولون أن المراد من الوالي هو الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرج. ثم يقولون يأخذ، شنو يأخذ؟ يعني يؤاخذ. سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، يعني يؤاخذ أهل الأرض بألوان. يقول يطلع واحد من غيرهم، مو من دول اللي أججوا الحرب، مو من دول اللي أثاروا المعارك، وإنما من غيرهم. واحد من غير هؤلاء راح يطلع ويؤاخذ الذين أثاروا هذه الحروب وقتلوا الناس وسفكوا الدماء على أعمالهم. زين بالله عليك، في هالضخامة، ضخامة العمل، من اللي يقدر يحاسب هؤلاء إلا أن يكون منصورا من قبل الله تعالى، إلا أن يكون موعودا بالنصر من قبل الله تعالى. والمواعيد بالنصر ما وردت إلا للإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه تخرج الأرض له أفاليذ كبدها. أفاليذ جمع أفلاذ، أفلاذ جمع فلذة، قطع يعني. هذا طبعا تعبير أكو فيها المعنى، هذا كنوزها أفلاذها، هذا الشيء المهم يسموه فلذة كبد يا إخوان. مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر سأل بعض السقاة اللي لزموهم القبض عليهم، جابوهم سألهم منو بالمعركة جاي، قالوا فلان وفلان وفلان. فالتفت النبي إلى أصحابه قال هذه مكة ألقت إليكم بأفلاذ كبدها، يعني ألقت إليكم بشخصياتها بأشرافها، بالشيء المحترم، شيء المهم هذا. فهنانهم كذلك لما يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أن الأرض تخرج له أفاليذ كبدها، يعني تخرج له كنوزها. بس هذا التعبير تخرج له كنوزها ايش معنى؟ احنا في كثير من الاماكن عندنا من الروايات على ان الامام اذا ظهر البركه تزداد، الارض لا تبقى ارض ليس فيها عمران. اسا العمران مر بالنبات والزرع، ومر بالصناعات او اخراج المعادن، ومرة يكون بالمساكن وما شابه ذلك. على كل حال هو كل هذا أنواع من العمران، وأنه تخرج له الأرض كنوزها في بعض الروايات. كل هذا دليل على أن هذه النعم التي أودعها الله تعالى في هذه الأرض عليها وداخلها الإمام الحجة المنتظر سينتفع منها، والمؤمنون سينتفعون من هذه النعم التي ادخرها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. وإلا شنو فائدتها؟ موجودة في بطون الأرض، وربما الناس هم ما يستفيدون منها وقسم منها ما يستفيدون منها، فلازم واحد يجي يطلعها حتى يكون بر في موقعه، حتى النعم العظيمة التي أودعها الله تعالى في هذه الأرض تصل إلى أصحابها الشرعيين الواقعيين، والعاقبة للمتقين معلوم. والأرض يرثها عبادي الصالحون، ذولا ورثة الأرض وورثة كنوز الأرض. ثم قال الإمام سلام الله عليه: وتلقي يعني الأرض إليه مقاليدها سلما، تلقي إليه مقاليدها سلما. ممكن شرحها أو ممكن توجيهها بأنه مقاليد الأمور السايو بحذف المضاف أهل الأرض، يعني ذول اللي بيدهم الحكم، ذول اللي بيدهم الأمر والنهي، راح يتنازلون ويسلمون الأمور بيد الإمام الحجة المنتظر. هذا قسم. يولا إذا ما كان طوعا فكرها، والأمور تجري على شكل الذي بحيث الإمام يسيطر على الأمور، لأنه في كثير من الروايات التعبير عن الإمام وعن أيامه بأنه منصور بالرعب، منصور بالرعب، موعود بالنصر، موعود بالظفر، لا تقف أمامه راية إلا نكسها، لا تقف أمامه راية إلا نكسها، إلى أن يسيطر على الأرض ومن عليها. ثم قال الإمام سلام الله عليه: حتى يريكم عدل السيرة ويحيي ميت الكتاب والسنة. السيرة الحسنة، عدالة السيرة النبوية الصحيحة راح يراويكم إياها، راح يظهرها. مو الحسين يقول: وأسير بسيرة جدي وأبي، هو العدل الصحيح، هو الحق الصحيح. كذلك الإمام الحجة المنتظر يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وفي نفس الوقت ماذا يعمل؟ يحيي ميت الكتاب. شوف التعبير، يعني ذاك الوقت لابد الكتاب لا يؤخذ به، طبعا الشيء الذي لا يؤخذ به ومهمل يعبر عنه مثلا بالميت، فكتاب الله متروك، كتاب الله كأنه ميت عنده، لا يؤخذ به ولا يعتد به ولا يطاع. وكذلك السير، السنة النبوية، فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحيت. إذن الإمام الحجة من جملة الأعمال التي يقوم بها أنه يحيي كتاب الله وأوامر الله وأحكام الله، أحكام الكتاب والسنة النبوية التي تشرح وتفسر وتبين المراد من الكتاب. حديث أكو عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول فيه: إن دولتنا آخر الدول، إن دولتنا آخر الدول، حتى لا يبقى أهل بيت ولهم دولة إلا وملكوا، لئلا يقولوا إذا رأوا سيرتنا إذا ملكنا فعلنا مثل فعلهم. ثم قال: والعاقبة للمتقين. هذا هم جانب مهم جدا، أحاديث متعددة أكو ومناظرات ومحاورات ومحاججات، حتى ابن عباس عنده كلام مع معاوية بن أبي سفيان في قضية حق أهل البيت في الحكم، بعدين ينهي الموضوع بأنه: إن دولتنا آخر الدول والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين، يأتي المتقون وعلى رأسهم الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه فيقيم العدل. وإحنا إذا نظرنا إلى بعض الروايات التي وردت في سيرة الإمام الحجة المنتظر واقعا تبعث الأمل في النفوس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرجه وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه. الأحاديث تتحدث عن النعم العظيمة التي تكون في أيام الحجة المنتظر مثلا من جملة الأشياء المهمة في المجتمع اللي عليه العراق من اليوم الأول وسيبقى هذا إلى أيام الإمام الحجة، العراق على من؟ على الأموال. قسم عندهم طمع كثير،